بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة بشير ألف عين من السودان، والمرسلة ألف عين العتيبي، وسعد صالح الفجري من الأحساء، والمقدمة حنان العبد الواحد، والمرسل نون عين. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز.
حياك الله بارك فيك.
الشيخ عبد العزيز، هذه رسالة وردتنا من بشير ألف عين من السودان، يقول في رسالته: هو أنني حلفت ووضعت يدي في كتاب الله بأنني لا أفعل كذا، ولكن بعملية غير إرادتي وقعت في العمل وتكررت مني مرتين، والآن بعد مضي زمن كثير ندمت أشد الندم على ما فعلت، ثم تبت إلى ربي رغم أنني لا أقصر في أمر من أمور الله، والله على ما أقول شهيد، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد بين الله سبحانه وتعالى حكم اليمين، فإذا حلف الإنسان أنه لا يفعل كذا سواء وضع يده على المصحف أم لم يضع، المهم إذا حلف أنه لا يفعل كذا ففعله عن اختياره، لا ناسيا ولا مكرها بل باختيار، فإن عليه كفارة اليمين لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغة في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية. فالله سبحانه بين لنا أن هذا المكروه هو كفارة اليمين. فإذا قال الإنسان: والله لا أكلم فلانا، أو والله لا أزور فلانا، أو والله لا أكل طعام فلان، أو ما أشبه ذلك، ثم فعل ذلك ناس ذاكرا مختارا، فإن عليه كفارة اليمين. أن الكفر عليها، وهي طعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد، يقدر نحو كيلو ونصف، سواء كان رز أو ذرة أو حنطة أو تمر أو غير ذلك من قوت البلد، يتصدق بنصف صاع من قوت بلده، أو يكسوه كسوة تجزئهم الصلاة كقميص أو إزار ورداء لكل واحد، أو يعتق عبدا مؤمنا أو أمرة مؤمنة. فإن عجز عن ذلك صلى ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وينبغي أن تكون متتابعة كما قال مسعود رضي الله عنه. وهكذا لو قال: والله لا أفعلن كذا وكذا، والله لا أكلمن فلانا، والله لا أزورنه، فلم يفعل في الحد الذي حد بالنية، فعليك كفارة اليمين. كان يكون ينوي أن يزور في اليوم الفلاني أو الليلة الفلانية، أو يحدد ذلك الناس ويقول: والله لا أزور فلانا هذا اليوم أو هذه الليلة، فلم يفعل، فعليك كفارة اليمين. مثل ما لو قال: والله لا أزوره، والله لا أكلمه، ثم فعل. نعم.
هذه وردتنا هذه الرسالة من أحد المستمعين، وهو سعد صالح الفجري من العيون بالأحساء. يقول: كثير من الناس يؤيد تحديد النسل، وذلك عندما يرزقه الله عدة أولاد ويكتفي ويعطي زوجته حبوب منع الحمل. يقول: نريد نصيحة المسلمين ونصيحتنا عامة بذلك، حيث أنني أعتقد أن ذلك من التشبه بالغرب ومن أعمال الغرب.
لا شك أن تحديد النسل أمر لا يجوز، وفيه مضار كثيرة، إضعاف للأمة وتقليل لعددها، والشريعة جاءت بالحث على أسباب التوالد والترعي في ذلك، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر من الأمم يوم القيامة، وفي لفظ مكاثر من الأنبياء يوم القيامة. فتزوجوا الولود مما حكى عليه الشارع، ولأن في كثرة أولاد تكسير الأمة العابدة لله وحده من المسلمين. وفيه أيضا ربما دعوا لوالدهم فيستفيدوا من ذلك، وربما قاموا بأعمال جليلة تنفع المسلمين من طلب العلم، من أعمال تنفع الأمة في عاجل أمرها وآجله، فيكون له في ذلك خير كثير في أصلحت نيته وساعدهم على هذا الخير أو دعا لهم بما يعينهم على هذا الخير. فالمقصود أنه على خير والأمة على خير إذا كثروا وصلحوا. والتوفيق بيد الله، إنما عليه فعل الأسباب والتوجه إلى الله بطلب الهداية لهم والتوفيق لهم، ومع الأخذ بالأسباب التي تسبب هدايتهم من حسن التربية والتوجيه والملاحظة والعناية والأخذ على يد السبيل وغير ذلك، فلا يجوز تحريم النفس. ولأن الموجودين ربما ماتوا، قد يحدد عندهم 3 أو 4 أو 5 يموتون فيندر آية الندامة، فلا وجه للتحريم. لكن إذا دعت الحاجة إليه أو الضرورة، يكون المرأة مريضة يضرها الحمل تقليل الأطباء، أو لأنها تلد هذا على هذا بسرعة يشق عليها تربيتهم فأعطاها ما يمنع الحلل 1 أو 2 حتى تستطيع التربية والقيام على شؤون الأولاد، فهذا لا بأس به بصفة مؤقتة. نعم.
بعدها بهذه الرسالة من الخرج المرسلة ميم عين العتيبي، تقول في رسالتها بعد السلام، تقول أن لها 4 أطفال وأن والدهم لم يتمم لهم إلا 2 منهم، أو أنه تمم لهم إلا 2 منهم، وتقول أن هؤلاء الاثنين هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي، لأنها تذكر أن والدهم قد توفي مدة 15 عاما، تقول هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي هذه المدة؟ أفيدونا جزاكم الله عن خير الجزاء.
لا لا، الحقيقة مشروعة الوالد يعوق عن أولاده، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، هذا هو المشروع. فأمر بذلك، أمر بالعقاء عن شاتان وعن الرجال شاة، وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيبته تبحث عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. فإذا كان والدهم إنما عق عن 2 فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن 2 الباقيين، ولكن أجر في ذلك إن شاء الله. نعم.
بالنسبة للعقيقة، يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيئا في ذلك.
هذا غلط، كل على قده.
نعم.
ما عقى الوالد وأنفق الوالد فيه له أجر.
نعم.
وما أنفقته في ذلك فلها أجر.
وخاصة إذا كان الطفل توفي
صغيرا. كل على حسب عمله وليته.
نعم. يقولون إذا توفي الولد صغيرا و كانت المقدمة للعقيقة الوالدة، أن الأجر يكون الوالدة فقط.
كيف؟
إذا توفي الولد صغيرا وعقت له والدته، أن الأجر دائما يكون للوالدة فقط وليس للوالد شيء من ذلك البتة.
هذا غلط، لا أجر على ما فعلت ولا أجر على ما فعل.
لا.
كل منهم له نصيبه من أجر فيما فعل مع الولد من إحسان ومن تربية ومن نفقة.
سؤالها الثاني، تقول أفيدكم أنه مات زوجي منذ 15 سنة وقد حديت عليه مثل ما يفعل النساء عندما يموت أزواجهم. تقول هذا وأنا بدوية في الصحراء وعندنا غنم، فكنت أقوم برعيها وأقوم بالبحث عنها عندما تضيع واحدة منها وأنا في الحداد، وكان عندنا جيران وعندي الأولاد، وكنت دائما أرفع الصوت تعال يا فلان واذهب يا فلان، وكان بيت أخو زوجي قريب منا وكانوا يدعونني للقهوة فأجلس معهم وأتناول القهوة، فما حكم ذلك وهل يلزمني شيء بعد هذه المدة؟ تقول إن زوجها قد توفي منذ مدة 15 عام، وكانت في البادية وترعى الأغنام، وغالبا أو قد يضيع بعض الغنم فتذهب للبحث عنه، ولها أولاد ولها جيران، فدائما ترفع صوتها حتى يسمع الجيران وهي تنادي لأولادها يا فلان تعال ويا فلان اذهب وكذا، وبيت أخي زوجها قريب منهم، فكانت تذهب للقهوة عندهم بعد أن يأمرونها بالإتيان، فما حكم ذلك وقد مضت هذه المدة؟
ما يتعلق بالكلام وإيذاء الأولاد هذا لا بأس به، ولا سمعها لا حرج في ذلك. كذلك مسألة رعاية الغنم إذا كان قريبة من البيت وحول البيت لا تذهب بعيدا، إنما حول البيت الأمر في هذا واسع إن شاء الله. أما كونها تذهب بعيدا لتراب الضالة والغائبة من الغنم هذا لا ينبغي المحادثة، المحادثة تلزم بيتها، لكن خروج يسير إلى جمع الغنم حول البيت وفي النهار أمره واسع وسهل بين بينك ما يتعلق بالذابية. كذلك كون بيت أخيها أخي زوجها جنب يليها ربما تزورهم الأمر فيه واسع. ولو أنها جلت في بيتها ولم تذهب كان أحوط، لأن الرسول قال أمكن في بيتي حتى زوجتها وأجرها. فلو أنها بقيت في البيت ولم تذهب إلى الجراء في الزيارة كان هذا أحوط، ولكن إن شاء الله لا يضر ذلك وليس عليها شيء. فيهم متقاربين ومتجاورين في الصحراء هذا لا يضرها شيء، لكنها في المستقبل لا لو قدر أنها حدث على غيرها أو سئلت عن هذا الشيء من جيرانها ونحو ذلك فينبغي للمحادة أن تبقى في بيتها وأن تلزم بيتها إلا من حاجة، مثل تذهب تشتري حاجة أو للطبيب أو تأتي بالغنم من المرأة القريب اللي ما فيه ما يسمى سفرها قريب من البيت. هذه أمور خفيفة مثل خروج على حاجتها في السوق تشتري خبزها أو تأتي طعام لبيتها. فهكذا رد الغنم التي حول البيت وجيبهم من المرأة القريب الذي لا يعد سفرا وهو قريب كل هذا لا بأس به إن شاء الله. وصوتها كذلك كل من رجال أو ترفع صوتها لأولادها تعالي فلان وانت تعالي فلان كل هذا لا حرج فيه. أما الشيء البعيد الذي تدور إطالة في محل بعيد قد يعرضها خطر أو قد يعد سفرا هذا لا يصح، وعليها التبر بما فعلت من ذلك إذا كان شيء بعيد. نعم.
المقدمة حنان العبد الواحد بعثت بهذه الرسالة تقول فيها: لقد وقع على ثوبي نقط دم من كبد الإبل وأنا أقطعها ولا أعلم بذلك إلا من بعد شفتها، وأنني قد صليت في ثوبي صلاة الظهر والعصر والمغرب، فهل أقضيها أم لا؟ جزاكم الله عن خير الجزاء.
لا قضاء، ما أصاب الثوب من نقط الدم ولم تعلميها إلا بعد الصلاة فلا يعد على الصحيح. إذا مشى الإنسان النجاسة أو جهلها في ثوبه ولم يعلم إلا بعد الصلاة فلا قضاء عليك على الصحيح من أقوال العلماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي وكان عليه أذن، فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام بأن فيهما قدرا فخلعهما ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الصلاة لا تعاد إذا كان هناك نجاسة في نعل أو في ثوب فلم يعلم به يعلم بها إلا بعد الصلاة. نعم. لكن الحدث لا، إذا كان من صلى يظن على طهارة ثم بان أنها غير طهارة فهذا يعيد على كل حال عند جميع أهل العلم. صلى الإنسان أو صلت المرأة تحسب أنها على طهارة ثم ذكر أو ذكرت أنها حين صلت ليست على طهارة قد خرج منها بول أو حديحة أو ما أشبه هذا تعيد الصلاة عند جميع أهل العلم ليس مثل النجاسة.
لكن هل يعتبر الدم الواقع من كبد الإبل نجس؟
أقرب الله أعلم ما يعد، لأن في أثناء الكبد شيء يتعلق باللحم ما يعد شيء. ما يعد إلا طاهر هذا هو الأطراف. ما يكون في أثناء اللحم بعد الذبح في أثناء لحم البطن في الكبد في الأمعاء في أشبه ذلك المفروض أن الدم يبقى في اللحوم ما يضر. إنما ينجس ويضر مسفوح الذي عند الذبح. نعم. لكن على كل حال فرضنا أن بها نجاسة من نقد دم آخر يسمى نجساً ودم مسفوح أو من نجاسات أخرى من بول وغيره لم تعلم به إلا بعد الصلاة فلا يعاد. نعم.
سبق الله. من بلاد بن الحارث من قرية الشباش وصفنا هذه الرسالة من المرسل نون عين حاء، يقول فيها: أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض أجري لي عملية بالمستشفى، وعند طلوعي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان المبارك. أرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور 5 شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان، وما الحكم في الفروض التي يقول بعد: أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند طلوعي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان المبارك القادم.
نعم. الظاهر أنه عذر في ذلك في عدم الغسل كيما على الجنابة، لكن من باب الاحتياط ينبغي سؤال غيره من الأطباء الذين هم خصوصين في هذا الغرض من باب التأكد صراط الثاني، ولا سيما الأطباء المسلمون الذين يوثق بهم. إذا أخذت حيطة بسؤال ثاني أو ثالث هذا طيب، أما إذا كان هذا الذي أخبرك هو الطبيب المختص هو الذي تولى العلاج وأنت مطمئن إلى خبره لا يظهر لك منه ما يدل على تساهل بالإسلام أو كراهة له في الإسلام الحمد لله، هذا من أمور الطب ومما يخشى منه الخطر لو خالفته فلا بأس أن تأخذ بقوله ولا تغتسل حتى تمضي المدة احتياطا لصحتك وسلامتك، ولكن من باب الاحتياط وأما التوثق ينبغي أن تسأل طبيبا آخر أو طبيبين إذا كان هناك إذا فيسر ذلك من باب الحيطة.
هذه رسالة وردتنا من الرياض من المرسل ميم عين جيم، يقول فيها: يوجد عندي ابنة عم وأريد الزواج منها، ولكن بنفسي من ذلك أن أخوها أكبر منها رضع مع أختي التي هي أصغر مني، فهل تستحل لي وهل أخواتي يحلون لأولاد عمي؟ وشكرا.
كينة
يقول إنه يوجد عندي ابنة عم وأريد الزواج منها، ولكن بنفسي من ذلك أن أخوها أكبر منها رضع مع أختي التي هي أصغر مني، فهل تحل لي وأحل وهل إخواني يحلون لأولاد عمي؟ وشكرا.
والله تحل لك، لأن رضاع أخيها من والدتك لا يضر، رضاع أخيها من أمك لا يضر ولا يحرمها عليك، فهي تحل لك. أما هو فإن كان رضاع شرعيا، فإن كان خمس رضاعات، أما هو ينظر رضاعه فإن كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين صار أخا لكم، صار أخا لكم لإخوانك، وصار عما لبناتكم لا يحل شيء منهن. أما إن كان رضاعه أقل من خمس فإنه لا يكون أخا لكم، أو كان أضعف من الحولين وهو كبير ما يكون أحل لكم. فإذا كان أضعف خمس رضعات أو أكثر في الحولين فإن يكون أحل لكم وتكون ويكون عما لبناتكم، عما لبناتكم وبنات إخوتك، ولا يحل له أن ينكح منهن أحد. أمام.
شكرا فضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، كنا في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على فضيلته رسائل السادة بشير ألف عين من السودان، والمرسلة ألف عين العتيبي، وسعد صالح الفجري من الأحساء، والمقدمة حنان العبد الواحد، والمرسل نون عين. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.